بلسانه لا بقلبه. فلو مثلا قال له أريدك أن تسب محمدا صلوات الله وسلامه عليه فأكرهه فسب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا السب فقط على اللسان لكن في قلبه يعرف أنه لا يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستحق إلا المدح والثناء والصلاة عليه، نعم، فهذا لا يكفر لأن قلبه مطمئن بالإيمان. لكن لو اطمأن قلبه بهذا الكفر فهو كافر، اجتمع عنده حشف وسوء كيد، تعذيب واطمئنان بالكفر. لكن المراد هنا الإكراه الغير ملجئ، وهذه المسألة الإكراه الملجئ والغير ملجئ ليست فقط في باب الاعتقاد، هذه مسألة أصولية تعمم في جميع الأمور، في البيع، في البيوع، في النكاح، في غيره، كل ما يدخل تحت مسمى الإكراه. أو يأتي إنسان ويقول أكرهت على فعل كذا، فلا بد أن ننظر في حال الواقع، يعني نقول أعطنا الواقع ما يكفي الإكراه، قد تكون الواقعة نعم إكراه لكنه غير ملجئ إلى أن تفعل هذا الفعل. قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. فالشرط إذن أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما كان عمار رضي الله تعالى عنه لما عذبه كفار قريش، لما عذبه كفار قريش فقال كلمة الكفر لكن كان قلبه نعم مطمئنا بالإيمان ولا يعتقد هذه الكلمة التي أخرجها، وإنما قالها ارتداء وخروجا من هذا التعذيب. قال وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مدرا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله كما مضى معنا، أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. إذن نستثني من هذا الكفر فقط المكره، والمكره أيضا نشترط عليه شرط. إذن عندنا أمران، أول شيء استثناء المكره، ثم نقول أيضا المكره ينبغي أن يتوفر عنده شرط، وهو أن يكون الإكراه هذا ملجئا إلى قول كلمة الكفر، ملجئا إلى قول كلمة الكفر. قال فالآية تدل على هذا من وجهين، يعني الآية الأخيرة تدل على هذا الأمر من وجهين. الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. هذا كلام دقيق ومهم وجيد، يعني هذا الإنسان لما أمر بقول كلمة الكفر حتى يكشف عنه العذاب ممكن أن يقولها ولا يعلم هذا الطالب، لا يستطيع أن يعرف. هل إنسان يستطيع أن يعرف ما في قلب الآخر؟ ما يستطيع. قد يأتيك صاحبك ويقول أنا صديقك وأنا صفيك من أهل هذه الدنيا وأنا خليلك وأنا 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 إلى آخر، وكل هذا مجرد دعوة لسان، لكن حقيقة القلب غير معروفة، حقيقة القلب غير معروفة. وما وجد النفاق إلا من هذا الباب، ما وجد النفاق إلا من هذا الباب. وأمور القلوب لا يعلمها إلا رب القلوب، أمور القلوب لا يعلمها إلا رب القلوب، إنه يعلم السر نعم وأخفى. فإذا القلب لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى أنه يعلم ما في قلب الإنسان فقد ادعى ما استأثر الله بعلمه، ما استأثر الله بعلمه. فلذلك ما يمكن أن يقول هذا الشخص أنا اضطررت إلى أن أكفر بالقلب حتى يكشف عني العذاب. نقول ما الذي يدعوك إلى الكفر بالقلب؟ هو طلب منك الكفر، فمجرد ما تخرجها باللسان يكفي، ولا يمكن أن تقول أخشى أن يعرف ما في قلبي أنني لم أكفر وإنما قلتها افتداء. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولذلك قلنا من اعتقدها بقلبه فقد كفر، فكان الشرط ألا يعتقد ذلك بقلبه وإنما يقول هذا بلسانه، فإذا قاله بلسانه زال عنه هذا الإكراه. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، ومن ادعى أنه يكره على عقيدة القلب فادعاءه كاذب. قال والثاني قوله تعالى ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. يعني حتى مع هذا التفصيل الذي ذكرناه أكثر من كفر والذين جاءت عنهم قصص القرآن والأحاديث من الصناديد والأكابر أنهم كفروا بالله وبرسله، إنما كان ذلك بسبب أن لهم حظا في الدنيا، ولم يكن ذلك بسبب اعتقاد في قلوبهم الكفر، وإنما كان لأجل حظ من حظوظ الدنيا، لأجل حظ من حظوظ الدنيا. قال والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون انتهينا بحمد الله وفضله من هذا الكتاب القيم، وكتاب كشف الشبهات للعلامة المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن 12، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس روحه ونور ضريحه. ونبدأ الآن إن شاء الله في الكتاب الجديد، وهو كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وفقه الله لطاعته. وسيكون الدرس إن شاء الله يستمر على هذا الكتاب إلى أن ينتهي، ثم يتخذ إن شاء الله كتاب آخر. فأبدأ من مقدمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف وفقه الله لطاعته بعد المقدمة، قال وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أولا، المؤلف رحمه الله حفظه الله ووفقه ورحمه ورحمنا معه، قال وبعد فإن الإيمان، فهنا عقب بعد قوله وبعد بالفاء، أتى بالفاء، وهذا هو الذي عليه نعم المحققون من أهل النحو، المحققون من أهل النحو كابن مالك نعم وغيره، أنه يعقب بعد كلمة أما بعد نعم أو كلمة وبعد بالفاء، بالفاء، كما قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا وجوبا ألفا. وبعضهم يرى أن ذلك مرتبط فقط بكلمة أما بعد، وأما كلمة وبعد نعم فلا يتعلق بها هذا الأمر، وقد تكون هنا حذفت للعلم بها، قد تكون حذفت للعلم بها. قال فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. علمنا من هذه المقدمة أن هذا الكتاب نعم معناه ومفهومه والحديث كله يتعلق نعم بمبحث الأسماء والصفات، وهو واحد من أنواع التوحيد الثلاثة، وهو واحد من أنواع التوحيد الثلاثة. قال أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فهنا ذكر أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بالربوبية، والإيمان بالألوهية، والإيمان بالأسماء والصفات. ومعلوم إن كان يريد أركان الإيمان الواردة في الحديث نعم فهذا ليس بصحيح، ليس مرادا، لأنه قال أحد أركان الإيمان بالله تعالى، ونحن نعلم عند الإطلاق عند أهل السنة أن أركان الإيمان هي المذكورة في الحديث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا إطلاق المؤلف أن الإيمان بأسماء الله وصفاته هو أحد أركان الإيمان بالله، نعم هكذا إطلاقا فيه نظر. وكذلك أيضا كونه عدد أن أركان الإيمان بالله هي الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، أيضا هذا يخالف ما جاء في الحديث. لكن إن كان من باب صناعة، إن كان من باب الصناعة التأليفية فلا مشاحة في الاصطلاح، إن كان من باب الصناعة الاصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح. ولم يظهر لي المراد مراد المؤلف من جعل أركان الإيمان بالله تعالى هذه الأربعة، ولو كان ذكر أنواع توحيد الله نعم الثلاثة لقلنا يمكن هذا، لقلنا هذا مفهوم ومعروف حتى نأخذ الأسماء والصفات كنوع من أنواع التوحيد. الآن المتبادل إلى الذهن إذا قلنا توحيد الأسماء والصفات أو سيكون درسنا في الأسماء والصفات، عرفنا أن درسنا سيكون في نوع من أنواع التوحيد، لكن هل يتبادر إلى الذهن أن الدرس سيكون في ركن من أركان الإيمان بالله؟ لا شك أن توحيد الأسماء والصفات من أركان الإيمان، هو ركن من أركان هذا الدين ومن دعاماته. ولو قال المؤلف ركن من أركان الإيمان بالله وأطلق لا إشكال حتى في الاصطلاح، نعم في الاصطلاح لا إشكال. لماذا؟ لأن أركان الإيمان بالله نقول كثيرا من حيث الاصطلاح، الصلاة ركن من أركان الإيمان بالله، الزكاة ركن من أركان الإيمان بالله إذا أطلقنا، لكن لما حصرها في الأربع فلا أعرف دليلا على هذا الحصر على أن الإيمان بالله نعم أركانه أربعة، هو الإيمان بوجوده أو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وعلى كل حال كما سبق لا مشاحة في الاصطلاح. قال وهي الإيمان بوجود الله، يعني بأن الله سبحانه وتعالى موجود، بأن الله موجود، والإيمان بربوبيته وأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر. وتوحيد الربوبية كما سبق معنا هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله. قال والإيمان بألوهيته وهو توحيد الألوهية وتعريفه توحيد الله بأفعالنا بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. والإيمان بأسمائه وصفاته وهو الذي أراد الشيخ رحمه الله تعالى إخراج هذا الكتاب من أجله. نعم.
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته يعبده على بصيرة. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل
نعم قوله هنا قول المؤلف وتوحيد الله به، الجار والمجرور هنا يعود إلى متعلق بإيش؟ متعلق بتوحيد الأسماء والصفات، يعني وتوحيد الله بأسمائه وصفاته هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة كما مر معنا. ثم ذكر أن منزلة هذا التوحيد أو هذا النوع من أنواع التوحيد منزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وتعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهنا يقول الذي يجهل أسماء الله وصفاته ويجهل توحيد الأسماء والصفات فإن عبادته قد تكون قاصرة ولا تكون على الوجه الأكمل. لماذا؟ لأن هناك ارتباطا بين كمال العبادة وبين فهم الإنسان للأسماء والصفات. لاحظوا هناك ارتباط بين كمال العبادة وبين فهم الأسماء والصفات، ومثاله سيأتي ذكره.
وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك.
نعم، أشار هنا أراد أن يبين ما هو وجه الارتباط بين كمال العبادة وبين فهم الأسماء والصفات. قال لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، أو الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ولا شك أن الدعاء من العبادة كما جاء في الحديث، حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة. وأما لفظ الدعاء مخ العبادة فهذا ضعيف، والذي يصح الدعاء هو العبادة. وكلا الحديثين في الترمذي، كلا الحديثين في الترمذي. طيب، هنا ذكر أن الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فقال دعاء المسألة هو أن تقدم بين يدي مطلوبك، يعني حينما تسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، هذا يسمى مطلوب، هذا السؤال يسمى مطلوب، هو أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. نعم، إذن فهم هذا له ارتباط فيما يتعلق بالقسم الأول وهو دعاء المسألة. فلما تقول يا غفور اغفر لي، أليس هناك ارتباط بين صفة المغفرة وسؤالك وهو طلب المغفرة؟ يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. طيب، لو جاء قال يا جبار اغفر لي، يصح الدعاء ولا ما يصح؟ يصح ولا يصح؟ يصح الدعاء، يصح. حتى لو قلت يا منتقم اغفر لي يصح، لأننا لم نقل إن العبادة باطلة، نقول في كمال العبادة، في كمالها. ولذلك الذي لا يفهم الأسماء، الذي يظن أن الغفور والمنتقم بمعنى واحد اختلف. ولذلك لو قال اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين بقوتك يا قوي يا عزيز، الدعاء صحيح لأنه سأل الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته، لكن ما ربط معنى الصفة بالمطلوب. ولذلك القوة آتي بها مثلا حينما أدعو على من ظلمني أو على الكفار، فأقول اللهم أهلك الكفرة والملحدين بقوتك، لكن لو قلت اللهم أهلك الكفرة والملحدين برحمتك يا أرحم الراحمين، ولذلك يقال اللهم عاملنا بعدلك ولا تعاملنا، اللهم عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بعدلك. فلو جاء إنسان قال اللهم عاملني بعدلك، اللهم عاملني بعدلك، لأنه يجهل الصفات، فهذا يضيع لو استجاب الله له، لأنه لو عامله بعدله فالله المستعان. لكن الناس إنما يدخلون الجنة ويغفر لهم بالرحمة لا بالعدل، وإلا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاملك بعدله، نعم، لا ذهبت أدراج الرياح. ولذلك هناك ارتباط بين فهم الصفة وبين دعاء المسألة، لاحظتم وجه الارتباط من هذا الباب. إذن هل هناك فرق بين الذي يفهم الأسماء والصفات والذي لا يفهم؟ نعم، هناك فرق، وذلك يتضح في النقطة الأولى وهي مسألة، وهي دعاء المسألة. نعم.
ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه بالسر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا.
نعم، هذا القسم الثاني وهو دعاء العبادة. فالأول دعاء مسألة، يعني حتى لا تخلطون، قد يأتي الدعاء عند الإطلاق ويراد به العبادة، وقد يراد به الدعاء الذي هو دعاء المسألة. فتخصيص الدعاء أنه هو طلب، هو إرادة المطلوب أو سؤال المطلوب، تخصيصه بهذا، هذا ليس بصحيح إلا إذا جاء مخصص، لكن نقول عند الإطلاق الدعاء نعم ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. قد يأتي الدعاء بمعنى العبادة، وقد يأتي الدعاء بمعنى السؤال. ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، فصار الدعاء هنا بمعنى العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهنا عرفنا الدعاء بأنه إيش؟ الدعاء المسألة. إذا نعرفه، نعرف الدعاء بالقرينة، هل المراد منه دعاء المسألة أو المراد منه دعاء العبادة؟ فهنا النوع الثاني وهو دعاء العبادة، قال: أن تتعبد لله، أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. هذا مثال. نقول الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى لها مقتضى، لها مقتضى. فما المعنى والفائدة لك أنت حينما تعرف أن الله هو التواب؟ يكون مقتضى هذه المعرفة أنك تتوب إليه، لأنه لم يسمى بالتواب ولم يوصف بأنه يتوب إلا لأجل أنك تلجأ، لم تعرف يعني أنك أنه وصف بذلك. أنت إذا عرفت أنه وصف بذلك كان حافزا لك إلى أن تتوب إليه. فإذا معرفة الأسماء والصفات لها علاقة حتى في العبادة، فالتوبة الآن عبادة، التوبة عبادة من دعاء العبادة. فمعرفتك باسم التواب نعم مقتضاه أنك تتوب إليه. معرفتك أيضا أنه سميع، هذا يجعلك تذكره بلسانك لأنه يسمع ما تقول. أيضا لما تتعبد له بجوارحك هذا يكون، إذا كنت تعلم أنه بصير أو تفهم معنى فإذا على هذا يقاس التواب السميع نعم البصير وغير ذلك اللطيف الخبير. فالبصر ما الفارق يعني هنا؟ قال: وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، لأنه البصير. وأيضا تتعبد له بجوارحك لأنه الحي، لأنه الله. يعني العبادة هنا ليس لأنه البصير فقط، يعني عبارة الشيخ هنا قد توهم في قوله وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير. هل إنسان يتعبد لأنه البصير يسمى البصير أو لأنه مستحق للعبادة؟ لأنه مستحق للعبادة. فنحمل كلام الشيخ على أنه نعم على هذا المعنى، وإلا فالعبارة هنا موهمة، العبارة هنا موهمة وفيها نظر. هل أنت تعبد الله لأنه البصير فقط؟ تعبده لأنه يستحق العبودية وهو السميع البصير. لكن نقول أثر الاسم وأثر معرفة الاسم جعلها له للعبادة كمالا حينما تتعبد الله بجوارحه. فالإنسان الذي يجتنب المحرمات، اجتناب المحرمات هذه العبادة، اجتناب الزنا، اجتناب البطش، كل ما حرمه الله على من أفعال الجوارح، إذا اجتنبته لأنك تعلم أن الله يراك، لأنك تعلم أن الله يراك. وكذلك الكلام، لأنك تعلم أن الله نعم يسمع كلامك. طيب، وهنا أتى بأمثلة فقط، وإلا فهكذا في بقية الأسماء. قال: وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير. ما وجه الارتباط بين كونه اللطيف الخبير وبين الخشية في السر؟ هل هناك ارتباط؟
الله عز وجل يرى
لكن اللطيف الخبير نعم هو يعلم السر لو قال لأنه عليم لو قال مثلا وتخشاه في السر لأنه العليم اي لكن اللطيف اللطيف
اللطيف بعد بعد العبد
اللطيف هو الذي يعرف بقاله طيب على كل حال جاء في القرآن رب هذه الآية فيما يكون غائبا يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير نعم
سبب تأليف هذا الكتاب ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موفقا لمرضاته نافعا لعباده وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
نعم قال المؤلف ومن أجل منزلته هذه يعني من أجل منزلة الأسماء معرفة الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات من أجل هذه المنزلة ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى هذه العبارة التي أتى بها الشيخ حفظه الله فيها اقتباس من عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه التدمرية لكنه هناك قال شيخ الإسلام قال من أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل تارات وبالباطل تارات وهذا هو الواقع أن الناس يجادلون بالباطل تارات وأكثر أهل الأرض هم الضلال أكثر أهل الأرض هم الضلال فإذا هنا ذكر السبب الأول وهو المنزلة والثاني لكثرة الخوض فيه بالحق تارة وبالباطل تارة أخرى ولما يخاض في الأمر بالحق وبالباطل دليل على أن هناك تجاذب فإذا يحتاج إلى بيان وبين أن أما كلام الناس فيه بالحق فهذا واضح وأما كلام الناس بالباطل فما هو سبب كلام الناس بالباطل سببه هنا كما أشار قال الجهل أو التعصب والجهل يشمل إيش الجهل عدم العلم نعم والتعصب هو المعاندة مع العلم هو المعاندة مع العلم أو يقال إن الجهل هو المعاندة والمخاصمة على قول القائل ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين أو المراد هنا بالجهل الذي هو ضد العلم أو الاثنين أيهما ها؟ لو أطلق لقلنا المراد به أن يكون الاثنين لكن نقول لما أتى بالتعصب فإن الجهل هذا يدخل في مسمى التعصب فيكون مراد بالجهل الأول هو الذي ضد العلم وأما الثاني فهو التعصب تارة أخرى أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده آمين وسميتهم قواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى وذكر كما سيأتي إن شاء الله في دروس قادمة قواعد مفيدة جدا في هذا الباب أخذ شيئا منها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى والبقية إن شاء الله في الدرس القادم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد